الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس.
ما عندك للمقيم؟
قال: يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض، ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤاب، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول: باب مسح الخفين. والخف هو الجورب المصنوع من الجلد، وكان العرب يستعملونه ويمشون به، وربما انتعلوا، وربما لبسوا النعال فوق الخف، وربما مشوا بالخف وحده، فهو مصنوع من جلد. والخف معروف، ومنه ما هو أصغر من الخف ويسمى بالجرموق، ويقال فيه أيضا الموق، وقيل الموق غير الجرموق. ووصف الجرموق بأنه خف صغير، وقال بعض أهل اللغة بأن الجرموق هو خف يلبس فوق الخف، يعني أشبه من يلبس خف اليوم وفوقه حذاء. الشاهد أنه نوع من الخفاف، وإن اختلف حجمها أو الغرض منها، كان كانت الأصل أنها تلبس فوق الخف. يقول: باب مسح الخفين، أي باب الذي يذكر فيه جواز مسح الخفين. وهذا المسح الخفين قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر. قال بعض العلماء أن قراءة الجر تعني أن القدم لها حالان، حال هي مغسولة وهذا على قراءة النص، وحال هي ممسوحة وهي على قراءة الجر. وأما السنة فقد ثبت في ذلك حديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ولذلك صار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة والجماعة، لأن الرافضة ومن وافقهم يرون أو لا يرون المسح على الخفين، وذاك عد بعض العلم ذلك من شعار أهل السنة، وذكره بعضهم في كتب المعتقد. وقول الشيخ رحمه الله: باب مسح الخفين، يشمل ذلك المسح على الخفين وعلى ما يقوم مقام الخفين، على ما يقوم مقام الخفين كما سيأتي الكلام عليه، كالجوارب المصنوعة إما من الصوف أو من القطن أو من البوليستر أو من غيرها من هذه الأمور. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، حديث ثوبان، أن نمسح على العصائب والتساخين. على العصائب عصائب الرأس، والتساخين قالوا هذا المراد به الخفاف وما شابهها. فقول التساخين يعني أن كل ما يسخن الرجل ويلبس في القدم فإنه داخل في التساخين. قالوا هذا لفظ عام يعم الخف وغيره. والمسح رخصة، المسح رخصة من الله تبارك وتعالى، وهذا من سماحة الشريعة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وجاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. ولذلك العمل بالرخصة هو السنة ومحبوب الله تبارك وتعالى، وما رخص الله جل وعلا العباد شيئا إلا وهو يحب أن يعملوا به. إذا الأخذ بها سنة وهو محبوب الله تبارك وتعالى، والأخذ بالرخصة أحب من الأخذ بالعزيمة، أحب من الأخذ بالعزيمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والسنة أن لا يتكلف الإنسان غير الحال التي عليها قدمه، وذلك الذي جاء في السنة أن النبي كان يمسح إذا كان لابس الخفين، ويغسل إذا كانت القدمان مكشوفتين، إذا كان القدمان مكشوفتين. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. وذلك ليس من السنة أن يلبس الإنسان خفا ليمسح عليه، يعني أن يحضر أن يريد الوضوء ثم يلبس الخف ليمسح عليه، يلبس الخف ليمسح عليه، ولا أن إذا كان لبس الخف بعد أن يتوضأ أن يخلع الخف ليغسل رجليه، لأن هذا خلاف السنة. ومما يؤكد عموما كما ذكرنا أن المسح محبوب الله تبارك وتعالى أنه قد جاء عن في الأحاديث بصيغة الأمر، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه، ولكن الغائط والبول والنوم. فقوله أمرنا يدل على المسح محبوب الله تبارك وتعالى ومأمور به شرعا. والمسح على المذهب رافع للحدث، المسح رافع، فإن المسح يقوم مقام الغسل بخلاف التيمم فإنه مبيح. وعلى هذا فالماسح يفعل ما يفعله إيش الغاسل تماما، ويستبيح ما يستبيح الغاسل تماما، لأن المسح على المذهب رافع الحدث وهو الصحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم. يقول الشيخ يجوز، طبعا إن أراد الشيخ يجوز أي الجواز للمدة بأنه يجوز يوما وليلة فلا شك أن هذا لا بأس به والتعبير صحيح، لكن إن أراد المسح أساسا من حيث أصله فلا شك أنه سنة. ولذلك إن أراد الشيخ المدة التحديد فنقول نعم يجوز، وإن أراد بذلك سنية المسح أو مشروعية المسح فإن الأولى أن يقول يسن أو يستحب، لأنه كما ذكرنا أن المسح محفوظ الله تبارك وتعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر فهو سنة، لا سيما أن في المسح الخفين مخالفة لأهل البدع، ومعلوم أن مخالفة المشركين والأعراب الأجلاف وأهل الجهل وأهل البدع محبوب ومشروع، كما شرع لنا أن نخالف المشركين وأن نخالف الأعراب، فكل من كانت لهم صفة إما بدعة أو جهل فلا شك أن السنة أو أنه يستحب أن نخالفه فيما هو مشروع، فإن تركوا شيئا تمسكنا به. قال الشيخ رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم، يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها، كما جاء ذلك عن النبي حديثة كثيرة من حديث علي رضي الله عنه عند صحيح مسلم قال: جعل النبي عليه الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وفي حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن مسح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل عن مسح الخفين فقال: المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة أو يوم وليلة. وفي صفان العسال أمرنا أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياهن إذا كنا سفرا، إذا كنا مسافرين، سفرا معنا مسافرين. وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم بأن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وذهب بعض أهل العلم بأن المسافر إن احتاج إلى المسح وشق عليه أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها أن يمسح سبعة أن يمسح أكثر من ذلك، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد فعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه مكث أسبوعا يمسح لما انتدب النبي أبو بكر رضي الله عنه خالدا ليلحق بالمسلمين في الشام، وفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما توجه إلى مصر ليستنجدهم يستنجد مصر لينقذ أهل الشام من التتر، فجلس سبعة أيام يمسح. وذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن البريد الذي يذهب ويكثر السفر ويشق عليه أن ينزع الخف ثم يغسل رجليه أنه له أن يمسح أكثر من ذلك، وقول أكثر أهل العلم على أنه لا يتجاوز المسافة ثلاثة أيام بلياليها. لكن عموما من قال بالجواز فإنه حال خاصة فيما إذا احتاج الإنسان وشق عليه أن ينزع لشدة الحاجة، إما للسفر المهم كما حصل من نجدة خالد رضي الله عنه لأهل الشام، أو من استنجال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل مصر وما شابه ذلك. يقول الشيخ: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها. ولمسافر، المراد المسافر من قطع مسافة قصر، كل من خرج مسافة قصر بنية السفر فهو مسافر. وسيأتي الكلام على أن المسافة ليس لها تحديد، وبعض العلماء يجعل السفر سفرين: سفرا تقصر فيه الصلاة وسفرا لا تقصر فيه الصلاة. فيقول السفر لا تقصر فيه الصلاة إذا لم تقطع فيه مسافة إذا خرج عن البيوت، لأنه مفهوم من الإسفار وهو الخروج. فكل من سافر مسافة دون أربعة فراسخ فإنه مسافر سفرا لا تقصر فيه الصلاة. وفي بعض العلماء يقول لمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، والأصل فإن السفر عموما تقصر فيه الصلاة ولو قلت مدته أو ولو قصرت مدته. وقول الشيخ لمسافر، المراد بالسفر السفر المباح، وإلا فإن المذهب بأن المسافر سافر معصية، كان سافر ليقتل، سافر ليزني، سافر لأي أمر محرم ليعمل معاملة ربوية أو ما شابه ذلك، فإنه لا يستباح أو لا يستبيح رخص السفر، فلا يجزه الفطر في رمضان، ولا يمسح ثلاثة أيام ولياليها، ولا يقصر الصلاة، كل رخص السفر فإنها لا تباح إلا في السفر المباح. ومثل السفر المباح طبعا أولى من السفر المستحب كالسفر للصلاة الأرحام، أو الواجب كالسفر للحج أو للجهاد الواجب ونحو ذلك. ودليل تقييد السفر بالسفر المباح قول الله تبارك وتعالى في المطلع كما يتقل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا غير باغ أي غير باغي على المسلمين، وغير معتدي أي لا يبغي على المسلمين، لا يخرج على أئمة المسلمين، وليس هم قطاع الطريق المعتدين على المسلمين. قال: فأباح الله جل وعلا للمضطر الميتة بشرط أن يكون سفره الذي يبيح له هذه الميتة ليس فيه بغي ولا عدوان. قال: فهذا يدل على أن السفر إذا كان سفر معصية فإنه لا تستباح فيه الرخص، باب أولى. قال: فإذا كان الله عز وجل منع المضطر والمضطر إذا لم يأكل هلك، وذلك لم يبح له أن يأكل الميتة، فلا شك أن الرخصة من باب أولى. هذا على ما ذهبوا إليه، وإلا فإن الصحيح أن قوله جل وعلا غير باغ ولا عاد، المراد بالبغي أن يبغي الحرام مع إمكان الحلال، يعني يبغي الميتة مع إمكان إيش ما أباح الله. والعادي هو الذي يأكل أكثر من حاجته، يتعدى في الأكل، يأكل أكثر مما يحتاج إليه الدرام مقيمين. هذا هو الصحيح من أقوال العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول أكثر السلف. وعلى هذا فنقول أن السفر يبيح هذه الرخص، ولم يأتي الشرع تقييد له بأن يكون سفرا مباحا. وكون الإنسان قد سافر سفر معصية فلا شك أن الصلاة من العبادات، الصلاة ما يتعلق بها من الطعام من العبادات، وهذه يحتاجها العاصي والمطيع سواء، فهي أمر تعبد الله تبارك وتعالى لا تعلق له بمعصية الإنسان. وذلك الصحيح والصواب أن السفر كله يبيح رخص السفر حتى لو كان إنسان قد سافر سفر معصية، وهذا هو الراجح والصحيح وقول ثاني في المذهب اختيار ابن تيمية وغيره من أهل العلم. قال الشيخ: ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها المسافر. لما ذكر من حديث علي رضي الله عنه، حديث خزيمة وحديث صفوان مع السقال: أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ينزح فيها ثلاثة أيام ولا يليها إلا من جنابة. وقوله أمرنا يدل على التأكيد وأنه متأكد لمسافرين أن لا ينزح فيهم ثلاثة أيام ولا يليها. قال الشيخ: من حدث بعد لبس. من حدث بعد اللبس أي أن هذا التوقيت يبدأ من الحدث بعد اللبس. مثاله: رجل لبس خفيه بعد طلوع الفجر وأحدث قبل العصر ومسح على خفيه قبل المغرب. اللبس كان متى؟ بعد الفجر، والحدث قبل العصر، والمسح كان إيش؟ قبل المغرب، أي في آخر وقت العصر. فعلى المذهب أن المدة تبدأ من متى؟ من الحدث، أي إذا أحدث بعد العصر فله أن يمسح إلى مثل هذا الوقت من اليوم الذي يليه، وليست المدة تبدأ من اللبس وإنما تبدأ من الحدث. لماذا؟ قال: لأن الحدث، لأن وقت الحدث هو الوقت الذي تبدأ فيه الرخصة، لأنه إذا أحدث رخص له يمسح، رخص له. قال: فإذا كان الرخصة معلقة بالحدث الذي هو سبب الوضوء فحينئذ تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، فجواز المسح. وعلى هذا فيكون التوقيت لجواز المسح، أي كأن الحديث يجوز أن يمسح الإنسان، ولا شك أنه متى يجوز له المسح أي يكون مشروعا، وإلا له أن يمسح تجديدا. لكن متى يجوز له المسح من ناقض الوضوء؟ بعد الحدث، ولكن إذا أحدث جاز له المسح. قالوا: فلما دخل الجواز، لما كان الحدث يدخل جواز المسح، حينئذ تبدأ المدة. فالحديث جاءت لبيان وقت الرخصة ومدتها، هذا هو التعليل. الحديث جاءت لبيان وقت الرخصة ومدة الرخصة. والقول الثاني أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، فعلى المثال ذكرناه، فإن هذا الرجل أحدث بعد العصر ومسح قبل المغرب، فنقول تبدأ مدة من المسح لا من الحدث. لماذا؟ قال: لأن هذا هو ظاهر الأحاديث، هذا هو ظاهر الأحاديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. فقوله يمسح دل على أن التوقيت توقيت المسح، ومعلوم أن الحدث وحده ليس مسحا، فقوله يمسح دل على أن التوقيت المسح، فعلى هذا تبدأ مدة من المسح بعد الحدث. طيب، هذا رجل توضأ بعد الفجر ثم لبس خفيه وجاء وقت الظهر وجدد وضوءه ومسح على خفيه، جدد وضوءه ومسح على خفيه، ثم أحدث قبل العصر ثم مسح لصلاة العصر قبل في آخر وقتها قبيل المغرب، متى تبدأ المدة؟ ها؟ من الظهر. احنا قلنا لبس بعد الفجر ومسح تجديدا قبل الظهر، او بعد دخول الظهر مسح تجديدا، ثم احدث قبل العصر ومسح قبل المغرب. الان مسح الرجل متى؟ تجديدا. لكن هل مسح التجديد تبدا به المده ام لا تبدا؟ طبعا على قول المشهور بأن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، فعلى هذا فيكون المسح قبل الحدث ليس له توقيت، أي لا يدخل التوقيت، لا يدخل التوقيت. وهذا بالحقيقة مشكل. لماذا؟ لأنه ألم يترخص مسح ولا ما ترخص؟ ترخص في المسح. لكن الجواب عليه، يعني قد يقول قائل: الآن يترخص مسح، عندما تقول بعد الحدث، طيب الآن هذا الرجل لو أراد أن يجدد وضوءه وقدماه مكشوفتان، ما الواجب عليه؟ الغسل. وهنا جدد وضوءه ومسح على خفيه، فايش انتفع بالرخصة؟ ما انتفع، انتفع بالرخصة. فلماذا لا يبدأ التوقيت من المسح؟ لماذا لا يبدأ التوقيت من المسح؟ والحين يقول يمسح المسافر ثلاثة أيام وليلة، يمسح وهنا بدأ المسح، ومعلوم أن مسحه في التجديد ألم يكن رخصة؟ رخصة. فلماذا اشترطنا أن نكون بعد الحدث؟ الأظهر والله أعلم في الجواب أن نقول بأن التجديد أن الأصل فيه التخفيف، وذلك جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح على يديه ووجهه وقدميه وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث أي وضوء التجديد. وجاء بلفظ عند النسائي لابن خزيمة بن حبان أنه مسح، وذلك بوب له النسائي وابن خزيمة بهذا الباب، باب الوضوء من غير حدث، أي باب صفة الوضوء من غير حدث. وهذا أظهر الله أعلم أن تجديد الوضوء لا يشرط فيه غسل الأعضاء، وإنما يكفي فيه المسح، بنص حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال هذا وضوء من لم يحدث، دل على أنه وضوء خاص بمن؟ بالذي يريد تجديدا، فجاء بالمسح، فدل على أن أساسا أن تجديد الوضوء أساسا الصحيح أنه يجوز اكتفاء المسح. وعلى هذا فلا تبدأ المدة إلا من الحدث بعد المسح، لأنه حينئذ يجب الغسل. أما في الوضوء هل يجب الغسل ولا يكفي المسح؟ حتى لو كانت قدم مكشوفة لكفى المسح على الصحيح. فعلى هذا فالرخصة تأتي بمسح ما يجب غسله، وهذا إنما يكون في الحدث أو في المسح بعد الحدث، هذا على الراجح. طبعا على قول المذهب يقول من حدث بعد لبس، على المذهب بأن المدة تبدأ من الحدث، أنه إذا انقضت المدة ولم يمسح الإنسان بطل، لم يمسح مسحه، لو انقضت مدة يوم وليلة من الحدث ولم يمسح لم يصح أن يمسح. ممكن يكون هذا ما يمكن، هذا رجل أحدث بعد الظهر، أحدث بعد الظهر ثم أغمي عليه يوما وليلة وأفاق لمثل هذا الوقت من الغد وعليه خفاف، هل له أن يمسح؟ على المذهب المذهب ليس له أن يمسح، لأن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس. وهذا الرجل أحدث ثم مضى يوم وليلة لأجل إغمائه ولم يمسح، ولم يمسح، فعلى هذا إذا قضت مدة. أما على القول الصحيح وأن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، فنقول لمن هذا أحدث بعد الظهر ثم أغمي عليه ثم أفاق من مثل الغد، نقول لك أن تمسح وتبدأ مدة من أول مسحة لك بعد الحدث. قال الشيخ رحمه الله قال على طاهر، على طاهر أي من شرط المسح الخفين أن يكون الخفان طاهرين، والمراد بالطاهر أي ما كانت عينه طاهرة وليس ما طارت عين النجاسة، وفرق بين نجس العين ونجس والنجس نجاسة طارئة. النجاسة العينية أن يكون عين الشيء طاهر لا يطهر، هو عينه طاهرة، وأما نجاسة غير العينية هي نجاسة طارئة، كان يكون خف أساسا طاهر ثم وقع عليه بول، خف وقع عليه بول وقع عليه أثر من غائط، حين يكون متنجسا يغسل. فقول الشيخ طاهر أي يكون طاهر أصله، أي عينه طاهرة، فلا يجوز المسح على نجس، مثل أن يكون الخف من جلد كلب أو من جلد حيوان غير مأكول أو من جلد ميتة، على المذهب في أنه لا تطهر بالدباغ. الشاهد أنه متى ما كان الخف غير طاهر، كان كان جلد خنزير أو جلد كلب أو جلد سبع أو جلد أو جلد غير مدبوق، حينئذ لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه متلبس بالنجاسة، ومعلوم أنه لا يجوز له إيش، ولا يمكنه أن يصلي إلا ويخلع خفيه، فإذا مسح عليهما وخلع عليهما خلعهما أولا مسح على نجس، الأمر الثاني أنه لا بد أن يصلي إيش وقد خلع خفيه، وهذا في حد ذاته ينقض الوضوء، وعلى هذا فلا بد أن يكون طاهرا. طيب لو لم يجد الإنسان إلا خفا نجسا وهو بين أن يتيمم أو أن يمسح على خف النجس ولا يمكنه غسل رجليه، فماذا نقول؟ ها؟ هو يتيمم، أي لا يمسح على النجاسة، يتيمم، يتيمم. قال الشيخ رحمه الله طبعا صورة المسألة أن يكون عليه خفان لا يمكنه نزعهما، إما لالتصاقهما بجلده، إما لأنه به جروح وقروح سيتضرر إذا خلعهما، فهو مضطر أن يبقى الخفان عليه، وأراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ سيضطر إيش المسح على الخفين، فنقول قال بعض العلماء أنه يتيمم حينئذ ولا يمسح على الخفين. قال الشيخ رحمه الله قال على طاهر مباح. الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا أي مباح استعماله، فلا يجوز إذا كان محرما لعينه أو محرما لغيره، فلا يجوز مسح على الخف إذا كان من حرير، لأن الحرير محرم على الرجال، ولا يجوز المسح على الخف المسروق أو على الخف المغصوب أو على الخف إذا ملكه بعقد محرم كان ملكه ببيع العينة أو اشتراه بمال محرم كان اشتراه بفوائد الربا أو بالربا، حينئذ ومعلوم أن المملوك بعقد محرم لا يصح الملك فيه، ليس لا لا لا, لا يتملك الإنسان شيئا إلا بعقد مباح. ومعلوم أن الفرق بين العقد الحلال والعقد الباطل أن الباطل ما لا تترتب عليه آثار، وذلك لا ينتقل الملك بالعقود المحرمة. الشاهد أن من شرط الخف أيضا أن يكون مباحا، لأنه لو كان محرما لكان استعماله معصية، ومعلوم أن لو أجزنا له المسح على الخف المحرم كان يمسح على الحرير أو على الخف المسروق لكان هذا إقرارا لهذه المعصية، أي كأنما نقره على إبقاء ما يجب أن يتخلص منه. والرخص لا تستباح بالمعاصي، هذه رخصة من الله، يعني كيف يستبيحها بالمعصية؟ وقال بعض العلماء وهو القول الثاني أنه يصح المسح على الخف ولو كان محرما، قالوا لانفكاك الجهتي التحريم أو انفكاك الجهتين، فإن جهة التحريم منفكة عن الوضوء. نعم لو جاء حديث قال لا تمسح على حرير لا تمسح على مغصوب لكان إيش المسح إذن يكون باطلا، لكن جهة التحريم منفكة أي غير متعلق، وذلك خف الحرير محرم مطلقا سواء مسحت عليه أو لم تمسح عليه، والخف المسروق لا يجوز لك أن تلبسه سواء أردت المسح أو لم ترد المسح، فالجهة منفكة ليست مرتبطة إيش بالمسح، ليس مرتبط المسح. ولذلك قال بعض العلماء أنه يصح المسح مع الإثم، يصح المسح مع الإثم، وهذا أظهر الله أعلم. قال الشيخ ساتر للمفروض، وهذا هو الشرط الثالث، إن الشرط الأول أن يكون الخف ظاهرا، والثاني يكون مباحا، والثالث أن يكون ساترا للمفروض، أي لا بد أن يكون الخف ساترا للمفروض أي ساترا للموضع الذي يجب إيش غسله. ومعلوم أن المفروض القدم كلها مع الكعبين، فلو كان الخف غير ساتر بمعنى أن الخف أقصر من الكعبين أي تبدو منه الكعبان، أو كان مقطعا في خرق أو ممزقا أو ما شابه ذلك يبدو منه الجلد، فإنه لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قال لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، قال ولا يجتمع مسح وغسل، إما المشروع إما الغسل وإما المسح، ولا يجتمع مسح وغسل، وعلى هذا فلا يجوز المسح على الخف إلا أن يكون ساترا لجميع المفروض. قوله ساتر للمفروض أي لكل المفروض، واللم هنا استغراق أي لجميع المفروض، فلو بدأ من القدم شيء لم يصح المسح، لو بدأ من القدم شيء لم يصح المسح. قال ولأن الرخصة إنما جاءت من باب التخفيف وحتى لا يحتاج الإنسان إلى كشف القدم، قال فإذا كانت بعض القدم مكشوفة حينئذ ليس هناك إيش حاجة لهذه الرخصة، لأن القدم مكشوفة أو جزء منها مكشوف. والصواب في هذا والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، بل الأحاديث جاءت بالمسح على الخفين، فكل ما يسمى خفا، وهذا الشق أو التمزيق الذي فيه لا يخرجه عن مسمى الخف فإنه يجوز المسح عليه. فالحديث لم تأتي مقيدة بأن يكون الخف ساتر لجميع القدم، وعلى هذا فنقول جاءت الحديث بالمسح على الخفين. نقول هذا الممزق الآن الذي تبدو من بعد بعض القدم، هل هذا الخرق سلبه اسمه أم لم يسلبه اسمه؟ إن لم يسلبه اسمه ولا زال يسمى خفا ليس هناك ما يمنع من ذلك، طالما أنه دافع مسمى الخف، الشرع قد علق المس بالخف، فدل على جواز المس على كل ما يسمى خفا. ومن أراد أن يقيد ذلك بشيء فنقول يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. واستدل الثوري وغيره من أهل العلم بأن خفاف الصحابة كان مخرقة أساسا، الصحابة كانوا فقراء، قال وهل كانت خفافهم إلا مخرقة. ولا شك أن خرق الخف أو تمزق الخف أمر إيش؟ معتاد، ولا أمر نادر الوقوع؟ أمر يكثر وقوعه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون إيش؟ بخفاف أساسا، لم يكن عندهم أحذية، وإنما الخفاف عندهم تقوم مقام الأحذية. ولذلك هذا أمر يكثر وقوعه ويكثر الخرق فيه، وفقر الصحابة إيش؟ يدل على هذا. مع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الرجل إذا وجد خرقا في خفه بدا منه بعد القدم أنه إيش؟ لا يمسح عليه، بل أمر نسب المسح مسحا عاما وعلق حكمه الخفاف. وقولهم إن المسح لا يجامع الغسل هذا لا يصح، لا يصح، لأن المسح أساسا هل المسح يعم جميع المغسول جميع القدم؟ لا، إنما يكون مسح إيش؟ من أعلى. ولذلك قول أنه لا يجامع الغسل، نقول لو كان المسح يعم القدم كلها لربما إيش كان الوجه، لكن المسح لا يعم ذلك. وذلك الراجح والصحيح أنه لا يشترط أن يكون ساترا مفروض، فعلى هذا فيجوز المسح على الخف المخرق أو على الخف ولو بدأ منه بعض القدم أو الإصبع أو ما شابه، طالما أن هذا الخرق لم يسلبه اسم الخف. لماذا؟ لعموم الأدلة، الأدلة جاءت مسح على الخفين، وكل ما يسمى خفا جاءت مسح عليه، ومن أخرج صورة من هذه من ذلك احتاج إلى الدليل. قال الشيخ يثبت بنفسه، وهذا هو الشرط الرابع، أي لا بد أن يكون الخف ثابتا بنفسه. طبعا قد نزيد على هذه مسألة المفروض أنه مما يدل ويؤكد على جواز المسح على الخف ولو كان مخرقا طالما أنه يسمى خفا، ما ثبت عن النبي أنه مسح على النعلين. ومعلوم أن النعل يبدو منها إيش؟ يبدو منها جزء كبير من القدم، ولكن ثبت أنه مسح على النعلين، وثبت ذلك عن بعض الصحابة، ثبت عن علي رضي الله عنه مسح على نعليه ثم جاء المسجد وخلع عليه وقام وصلى، وثبت أنه غسل قدميه تحت النعلين. إذا ثبت أنه مسح على النعلين وثبت أنه غسل قدميه تحت النعلين، إذا قال بعض العلماء أن مسح النبي على النعلين أنه كان تحتهما خف، لكن ليس هناك ما يدل على أنه كان تحتهما إيش؟ خف. والله الحديث أنه مسح على النعلين، وذلك ذهب بعض العلم على جواز المسح على النعلين إذا كان يشق نزعهما، إذا كان يشق نزعهما فإنه يمسح عليهما، يغسل ما بدا ويمسح عليه. لكن إن كثرت الخروق في الخف حتى أصبح لا يسمى خفا أو لا يسمى جوربا، هنذيش لم يصح المسح عليه، لا لكون قد بدا منه بعض القدم، لكن لكون الخروق أخرجت عن مسمى الخف. ولذلك نأتي إلى مسألة اليوم، بعض الجوارب القصيرة هذه تبدو منها الكعبان وهو الخف القصير، فهل يجوز المسح عليه أم لا؟ طبعا على المذهب لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه قد ظهر منه بعض القدم. وحتى على القول بجواز المسح الخف المخرق اختلف أصحاب القول على قوله، منهم من قال أنه لا يجوز المسح عليه إذا بدأ منه الكعبان، لأن هذا ليس أمرا طارئا عليه، ويدل عليه أنه أن 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 نزول الخف إلى أسم الكعبين يخرجه عن مسمى الخف أو عن حكم الخف. وسدل على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سئل ما يلبس محرم، قال لا يلبس العمام ولا السراويل ولا إلى آخره، قال ولا يلبس إيش خفين إلا ألا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني الشخص الذي لا يجد نعلين جاز له مسح الخفين، لكن بشرط ماذا؟ أن يقطعهما أسفل الكعبين، فدل على أن قطعهما أسفل الكعبين يخرجهما عن إيش؟ عن صورة الخف، وإلا لو كان حكمها واحد لكان القطع إفسادا. لو كان الخف الذي هو أسفل الكعبين كالخف الذي فوق الكعبين لما أمر النبي بقطع، فدل على أن قطعهما إلى أسفل الكعبين يغير حكمهما، فلا يصير لهما حكم الخف. فيكون لابسهما في الإحرام ليس إيش؟ لم يلبس خفا، لم يلبس خفا. فاستدلوا بهذا بأن ما أسفل الكعبين من الخفاف ليس خفا. وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام بل هو خف، بل هو خف. قال ويدل على أنه خف أنه لا يجوز مس لبس الخف ولو قطع بأسفل إلا يجزن عليه. وذلك نقول له لو قلنا بأنه ليس خفا هل يجوز أن يلبس الرجل خفا قطع أسفل الكعبين وهو يجزن عليه؟ لا، لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف المقطع أسفل الكعبين إلا لمن لم يجزن عليه، فدل عن له حكم الخف لكنه أخف، لكنه أخف. وقال أن الحكم منوط إيش؟ بالمسمى، فطالما المسمى خفا ولو ظهر من بعض القدم فإنه يجوز المسح عليه. والحقيقة أن المسألة محتملة، الحقيقة أن المسألة محتملة، والأولى والأحوط ألا يمسح إنسان على الجوارب التي تكون الكعبان ظاهرين أو يكون الكعبان ظاهرين، هذا يعني على سبيل الاحتياط. نعم. قال الشيخ رحمه الله يثبت بنفسه، وهو الشرط الخامس، أي لا بد أن يكون الخف ثابتا بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شد. فلو لبس الإنسان خفا واسعا بحيث لو مشى انخلع الخف هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز، لأنه لا حاجة هنا. إذا كان لا يثبت بنفسه وقلنا بأن المسح إنما هو لأجل دفع مشقة النزع، هنا لا يشق نزع لأنه سينزع أساس القائم مباشرة، أليس كذلك؟ قال فلا سفر، فلا مجال رخصة هنا. قالوا حتى لو شده، يعني لا بد أن يثبت بنفسه، فلو جاء الإنسان بخف واسع وشده لم يصح المسح عليه، لأنه إيش؟ غير ثابت بنفسه، بل ثابت بغيره، ثابت بغيره. إذا لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فلو لم يثبت بنفسه ولم يثبت إلا بالشد لم يمسى عليه، لأنه يخرج عن المعنى الذي من أجله جاءت الرخصة، فإن المعنى الذي جاءت من أجل الرخصة هو مشقة النزع، وهذا لا يشق نزعه أساسا، لا يشق نزعه. والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز مطلقا إذا أمكن أن يثبته بشد أو نعم جاز المسح عليه ولو لم يثبت بنفسه. فلو جاء خف واسع لا يثبت بنفسه، أو جورب واسع لا يثبت بنفسه، لكنه ثبته بالنعل، أي لبسه فوقه نعلا أو حذاء جاز المسألة، أو ثبته بخيط أو بسير أو ما شابه ذلك جاز المسألة على الراجح الصحيح. لماذا؟ لعموم الأدلة، فإن الأدلة جاءت بمسح الخفين، وكونه لا يثبت بنفسه لا يخرج عن المسمى إيش؟ الخف، فعلى هذا فهو داخل في جملة الحديث الدالة على جواز المسح، جاز مسح الخفين، وهذا خف ليس هناك ما يدل على إخراج هذا النوع من الخف، فإن الحديث جاء عاما. فالراجع أنه إذا أمكن تثبيته إما بلبس النعلين أو بشد ونحوه جاز المسح عليه. وعلى هذا فيجوز المسح على اللفائف، وسيأتي الكلام عليه في آخر الباب. قال الشيخ من خف، وهذا بيان لطاهر، لأنه قال الشيخ ماذا قال؟ قال على طاهر مباح ساتر المفروض من خف، أي طاهر من جنس الخف، أي ذكر هنا بيان الطاهر أنه ذكر الخف والجورب ونحوهما. فالشاهد أنه من خف، أي إذا كان هذا الموصوف بهذا الصفات الطاهر المباح الساتر المفروض الثابت، إذا كان من خف، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع أنه يجوز مسح الخفين، وقد جاء النصوص مسح الخفين أساسا. قال وجورب، إذا كان من جورب، والجورب ما يصنع إيش؟ من غير الجلد، كان يصنع من الصوف أو القطن ونحوهما. ويدل على ذلك حديث ثوبان كما ذكرنا، قال مثلا أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، والحديث عام يعم جميع ما يسخن القدم، يعم جميع ما يسخن القدم فيدخل فيه الخف. وإنما جاءت الأحاديث بالنص على الخف لأنه كان الأغلب، لأن كما ذكرنا الصحابة وغيرهم كانوا يمشون بالخف، معلوم أن الجورب لو مشى عليه إنسان تمزق بسرعة ويهتري بسرعة بخلاف الخف، ف فالخف عند الصحابة كان يقوم مقام الحذاء اليوم. ولكن جاءت الأحاديث بالمسعى الخفين لأنها كانت هي الشائعة فعلى سبيل الغالب لا على سبيل التخصيص. وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عن الصحابة كما قال أبو داود ثبت عن علي مسعى الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس وأبو أمامة وسلم بن سعد وعمر بن حريث وهم مروين عن عمر وابن عباس. وقال ابن المنذر يروى إباحة مسعى الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوف وسلم سعد رضي الله تعالى عنهم. إذن جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عن مسعى الجوربين. نعم قد جاء في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين أو الجوربين والنعلين عن المغير، لكن الحديث معلول، حديث معلول لعله أئمة هذا الشأن. والمحفوظ من حديث المغيرة حديث الصحيحين أن النبي مسح على الخفين، ليس فيه ذكر النعلين ولا الجوربين، وهو حديث معلول. وإن كان بعض العلماء صححوه كالشيخ ناصر، لكن حديث قد أطبق الحفاظ المتقدمون على أنه معلول. ويدل أيضا عليه عموم المعنى، فإن مسح الخف لأجل إيش؟ أن كونه يسخن الرجل ويشق نزعه، فلا فرق بين أن يكون مصنوعا من جلد أو أن يكون مصنوعا من صوف أو من قطن، فالمادة لا تغير من حكم شيئا، لأن المعنى في الخف من الجلد ومن الصوف واحد والمقصد منه واحد. فعلى هذا فالمعنى يدل أيضا على جواز مسح الجوربين كيف إذا جاءت بذلك النصوص وفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وجورب قال صفيق، أي يشترط أن يكون الجورب سميكا بحيث لا تبدو منه قدم. أما إذا كان جورب خفيفا تظهر منه قدم فحينئذ لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ يعني الجورب إذا كان الجورب من بلاستيك شفاف أو جورب من صوف خفيف تبدو منه القدم وتبدو منه الأصابع لم يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن المؤلف ماذا قال؟ في شرط المسح الخفين أن يكون ساترا المفروض، وإذا كان قدمه بادية فحينئذ يكون الجورب ليس ساترا، ليس ساترا. طبعا هنا قال جورب من صفيق ما قال خف صفيق، لأن الخف ما بعيش لا يمكن تظهر منه تحته قدم. الشاهد لا بد أن يكون الجورب سميكا بحيث لا تظهر منه القدم، لأنه أما إذا كان خفيفا تظهر منه القدم فحينئذ لا يكون ساترا. وقد ذكرنا بين الصواب أنه يجوز المسح على الخف المخرق ولو ظهرت منه قدم، فكيف إذا كان مستورا تظهر من خلاله القدم؟ فالأظهر والله أعلم جواز ذلك لعدم وجود دليل على التقييد، لا دليل على التقييد، ويدخل هذا في عموم قوله أنه أمر المسح على التساخين ولعموم العلة من مشقة النزع والحاجة إلى اللبس وغير ذلك. قال ونحوهما، أي من خف وجورب ونحوهما مثل الجرموق والموق، وقيل الجرموق غير موق وقيل هو الموق، ومثل حذاء الساتر اليوم الحذاء. أما الحذاء إذا كان فوق الكعبين كالبوت والبسطار فهذا لا شك بجواز المسح عليه، والخلاف فيما إذا كان الحذاء أسفل من الكعبين فيأتي الخلاف فيه. فعلى ماذا الشيخ الإسلام تيمية يجوز، وعلى القول الأكثر إنه لا يجوز المسح عليه. وهل له أن يمسح اللفافة؟ قال ونحوهما، هل تدخل اللفافة؟ لو جاءت إنسان باللفافة ما عنده جورب ولف رجله، الصواب أنه يجوز المسح عليه لأنه داخل في عموم التساخين. بل مشقة نزع اللفافة أشد مشقة من نزع الخف، وذاك هو إيش؟ يجوز المسح عليه باب أولى. إذا كان الخف جاءت رخصة المسح عليه لدفع مشقة نزعه فاللفافة أشد، وذاك الصحيح أنه يجوز المسح على اللفافة. وسيأتي التنصيص على أن المذهب لا يجوز المسح على اللفائف، لأنه لا يجوز المسح إلا على الخف والجورب من ما كان يثبت بنفسه، ومعلوم أن اللفافة لا تثبت بنفسها إلا بالشد. قال الشيخ وعلى عمامة لرجل، أي وجوز أيضا المسح على العمامة. إذا انتهى الشيخ مسح خفين ودخل على جواز المسح على الحائل الثاني وهو العمامة. قال وعلى عمامة، ويدل على ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمره أن يمسح على العصائب يعني العمام والتساخين على الخفاف. العصائب كل ما يعصب به الرأس أي يلف به الرأس، وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عمامته في صحيح مسلم. أنه مسعى على عمامة. ويدل عليه أيضا أنه فعل الصحابة رضي الله تعالى. ومن أحاديث دل على ذلك أن حديث بلال رضي الله عنه قال مسح النبي على الخفين والخمار. مراد الخمار ما هو؟ العمامة، أي ما يخمر الرأس، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو فعل أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة وأبي الدرداء وغيرهم من أهل العلم. إذن ثبت بالسنة وبأفعال الصحابة المسح على العمامة. قال الشيخ لرجل، أي إنما يجوز مسح العمامة إذا كان لابسها رجلا، فلو لبست المرأة عمامة غطت بها رأسها لم يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنها محرمة، ولا يجوز مسح العمائم من لباس الرجال، والمرأة تلبس عمام الرجال هي متشبهة وهي ملعونة بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لها أن تمسح لما في ذلك من التشبه بالرجال. ويشترط في العمامة ما يشترط في الخف، وهو أن يكون مباحا طاهرا، فلو لبس العمامة من حرير لم يجوز مسح عليه، أو لبس عمامة مسروقة لم يجوز مسح عليه، أو لبس عمامة نجسة لم يجوز المسح عليه كما ذكرنا في الخف. نعم، نكمل بعد الأذان. يقول الشيخ رحمه الله: وقد ذكرنا أنه يشترط أن تكون مباحة لا محرمة كالخف، أن تكون طاهرة ليست نجسة، لكن لا يشترط في العمامة أن تكون ساترة لمحل الفرض. لماذا؟ لأن العمامة أساسا لا تكون على هذا النحو، بل لابد أن يظهر منها مؤخر الرأس، وقد يظهر منها الناصية. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم أنه مسح على ناصيته والعمامة وعلى العمامة، فدل على أن العمامة لم تكن ساترة، ولم يعرف أن العمامة تستر جميع الرأس. ولذلك يشترط في العمامة أن تكون هي توافق الخف، بيشترط أن تكون مباحة وأن تكون إيش؟ طاهرة، لكن لا يشترط أن تكون ساترة للمفروض، ولا أن تثبت بنفسها، لأن أساسا لا تثبت إلا إيش؟ إلا باللف. قال الشيخ: محنكة أو ذات ذؤابة، أي نبغي أن تكون عمامة محنكة. محنكة التي تدار تحت الحنك، يعني ذيل هكذا يلفه ويربطه هكذا، وذات الذؤابة التي لها إيش؟ طرفها مرخى في ظهر، أو كان العرب يجعلونها إيش؟ بين الكتفين، أي لا تصل بين الكتفين، يجرونه هكذا. لماذا؟ قال: لأن هذه هي العمائم التي مسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فإن عمام العرب كانت إما محنكة يدير إيش؟ طرفها حول الحنك، أو أن تكون لها ذات، أو أن تكون ذات ذؤابة. قال: معلوم أن الرخصة أنها رخصة فتغيد بما جاء به، فدل على المسح الذي فعله النبي عليه السلام وأمر به وفعله الصحابة إنما كان على هذه العمائم، وهي عمائم العرب. وأما العمائم الصماء مثل عمائم الرافضة اليوم، فهذه عمائم الشياطين، وجاء في ذلك حديث بأن العمائم الصماء عمائم الشيطان التي ليس لها ذؤابة. والحديث لا شك أنه لا يصح، لكن الواقع يشهد له. فالشاهد أن هذه، ويدل على، واستدل أيضا بعض العلم بأنه يشترط في العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو أن تكون محنكة، ما رواه أبو عبيد في غريب الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرنا بالتلحي ونهى عن الاقتعاض. أمر بالتلحي، التلحي أن تجعل العمامة تحت الحنك، والاقتعاض ألا يكون تحت الحنك منها شيء، أي أمر بالتلحي أن نرفع العمامة تحت الحنك، ونهى عن الاقتعاض، الاقتعاض ألا يكون منها تحت الحنك شيء. لكن الحديث المشكلة أنه رواه أبو عبيد، والمطبوع منه اليوم ليس فيه إسناد، ليس فيه محذوف الأسانيد، والحديث لم يوقف له على إسناد. لكن استدل أيضا من قال باشتراط أن تكون على هذه الصفة، قال: لأن العمامة إذا كانت على غير هذه الصفة ففوق أنها ليست العمامة التي مسح عليها النبي عليه السلام، قال فيها تشبه بأهل الذمة، لأن عمائمهم كانت على هذا النحو، عمام العرب كانت على كان ذات محنكة وذات ذوابة. قال ولا شك أن التشبه محرم. قال ولأن العمامة المحنكة ذات ذوابة هي التي يشق نزعها، هي التي يشق نزعها. لكن أن أقرب الصواب والله أعلم أنه لا يشترط ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب. العصائب أي العمامة، أي كل ما يعصب حول الرأس، وهذا هو الراجح. لكن لو كانت عمامة فيها تشبه بأهل الشرك أو الكفر حين قد يتوجه الإنسان إيش أن يقول أنه يمنع منها، كما منعنا المرأة أن تمسح على عصابة على عمامة لأنها فيها تشبه بالرجال فلا يجد إقراره. فإذا كانت عمامة فيها تشبه بالكفار أو بأهل الشرك فحينئذ لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يقر عليها الإنسان، لا يجوز أن يقر عليها الإنسان. هذا على إذا قلنا بأن المحرم يمنع من المسح. فلا الشاهد أن الصواب أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل. وحجه ثوبان أنه أمر أن يمسح العصاب يدل على عموم ما يعصب به الرأس، فكل ما يعصب الرأس. وكون العمامة في عهد النبي كان على هذا النحو هذا لبس العرب، واللباس معروف أنه يتغير عبر الأزمان، لكن المشترط أن لا يكون اللباس فيه تشبه بالكفار، هذا المشترط. أما اللباس فمعتاد عليه الناس، فبعض الناس اليوم يلبس قطرة، بعض الناس يلبس عمامة، والعمامة اليوم حتى العمامة تختلف، عمامة كبيرة مثل عمامة السودانيين، في عمامة أخرى يسمونها عصابة مثل الإماراتيين، وفي عمامة عمان، يعني أشاهد أنها إيش الأظهر أنها تختلف. فالشاهد أن كل ما يعصب به الرأس ويشق نزعه جاز المسح عليه ما لم يكن فيه تشبه بالكفار. قال الشيخ وعلى خمر النساء، أي يجوز المسح على خمر النساء. لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن بلال قال مثلا امسحوا على النصيف الخمار والموق، والحديث فيه كلام. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بلال أحسن من صحيح مسلم قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. والخمار نعم مسح على الخفين، مراد الخمار خمار رجل لكنه يعم ايش خمار المرأة، لأن الخمار يدخل فيه خمار ايش المرأة، ويدخل فيه ايضا ايش ما يخمر الرجل به رأسه كالعمامة. وهذا هو الراجح والصحيح أنه يجوز المسح على الخمار لثبوت ذلك عن أمهات المؤمنين، وعلى يدل عليه عموم الحديث أنه مسح على الخفين والخمار. ولعموم المعنى، لأنه كما أن الرجل رخص له مسح على العمامة، ومعلوم أن خلع العمامة ورفعها أسهل من خلع الخمار، الخمار تلفه حول رغبته وذلك يشق نزعه أكثر من هذا، ولذلك المعنى يدل عليه. ثم قال الشيخ في وصف الخمار قال مدارة تحت حلوقهن، أي لابد أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق. أما لو جاءت مرأة وألقت الخمار، جاءت الخمار وضعتها هكذا ولم تدره، حينئذ لا يجب المسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يشق نزعه، والرخصة إنما جاءت لدفع مشقة النزع، جاءت لدفع مشقة النزع. وذلك الصحيح أنه لابد أن يكون الخمار قد لفت المرأة تحت حلقها كالعمامة، لو جاء رجل بعمامة وألقاها هكذا وجعلها إيش لم يلفها لم يجد المسح عليه، لأنه أصبح كالخرقة وضعها على رأسه مثل القطرة اليوم، هل يجد المسح عليها؟ الأظهر لا، يعني الخرقة القطرة لا يشق نزعها كالخمار كالعمامة. وذلك الأظهر من هذه المعاني هو دفع مشقة النزع، دفع مشقة النزع. وعلى هذا فيشترط أن تكون أن يكون الخمار وراء قد لف تحت حلقها. قال الشيخ في حدث أصغر. طيب، لكن بقيت مسألة وإن لم يذكر الشيخ رحمه الله، المسح على العمامة هل هو مؤقت أم ليس فيه توقيت؟ يعني هل نقول أن الإنسان له أن يمسح العمامة إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافر ثلاثة أيام ولياليهن أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء أنه لا بد من التوقيت قياسا على الخف، لا بد من التوقيت قياسا على الخف، لكون العمامة أسهل من جهة النزع من الخف، أسهل من جهة النزع من الخف. فإذا كان الخف الذي يشق نزعه وقت فيه، فما يسر نزعه أولى بالتوقيت، وليس كذلك؟ فقالوا إذن إذا كان الخف الذي يشق نزعه أكثر من العمامة ممكن يرفعها ويضعها، وقد يرفعها الرجل ويضعها دون أن يحل أوكاره هذه الوكر اللي هو اللفة. قالوا فإذا كان الخف الذي يشق نزعه وقت فيه فما يسر نزعه أولى بذلك. وقال بعض العلماء أنه لا توقيت لعدم الدليل، ليس هناك فيه توقيت لعدم الدليل. قال في الحديث جاء المس على الإمام ولم يوقت، والخف قد جاء فيه التوقيت، والقياس عليه لا يصح. لماذا؟ قال لأن الرجل فرضها الغسل، وإنما رخص في المسح على الخف، بخلاف الرأس فرضه المسح أساسا. وذاك الرأس لا أساس فيه أنه مبني على التخفيف، وذاك جاء الأمر بمسحه دون غسله، فقالوا فقياس العمامة على الخف قياس مع الفارق، فإن الخف يمسح عضو الأصل غسله، بخلاف العمامة يمسح عضو الأصل مسحه. قالوا والأصل المسح على الرأس، والرأس كل ما ترأس، وذاك لو لف العمامة لصارت العمامة إيش؟ رأسا، لأن الرأس مفهوم من الترأس. وذاك الصحيح أنه يجوز المسح على الرأس ولو كان ملبدا، كما ثبت أن المسلم إيش لب ملبدا، ملبدا أي لبد رأسه، حط مثل مادة تمسك الرأس دهن أو غيره يمسك الرأس. وكذلك المرأة على الصحيح لو إيش حنت رأسها جاز المسح عليه، لأنه إيش لا يخرج عن كونه رأسا، لا يخرج عن كونه رأسا. فقالوا أنه يجوز المسح على العمامة من غير توقيت، والقول الأول هو الأصوب، وأن المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخف، لأنه داخل في معنى مسح على الخف. ويؤكده أنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه التوقيت في مسح العمامة كالخفين، قد ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى. إذا ثبت عن عمر أنه وقت المسح على العمامة كتوقيت المسح على الخفين، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن هذا جاء على سبيل التخفيف. فإذا كان المسح الخف الذي يشق نزعه وقت فلا شك أن هذا أخف وهو أعلم، وكون هذا مغصولا وهذا مفروضا الحق أنه فرق إيش غير مؤثر، فرق الأظهر أنه غير مؤثر، لأن هذا جاء على سبيل التخفيف. وذلك نقول العمامة مفروض من الترأس لا يدل على جواز مسح الإمام مطلقا، وإنما قالوا يجوز أن يمسح يعني بقدر حاجته، لكن أظهر والله أعلم أن المسح الإمامة مؤقت كالمسح الخفين بثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا. كان هناك أسئلة.
شيخ الأسئلة ليك. المرأة إذا لبست الإمامة لماذا لا كما قلنا في الرجل إذا لبس خفة بالتليل؟
المرأة إذا لبست إيش؟
الإمامة.
أي؟
قلنا أنا لا يجوز أن تمسح.
أي.
لماذا لا نقول الكلام الذي قلناه في الرجل إذا لبس الخف من الحرير؟
إذا لبس الخف من الحرير الرجل قد يحتاج إلى لبس الخف من الحرير، أو يحتاج إلى لبس الخف ويحصل به المقصود. يعني لو لبس إنسان خفا مسروقا هو في الحقيقة تحصل مقصود من خفه، ما تحصل، تحصل مقصود من خفه، لكن المشكلة أنه محرم. أما العمامة لا يحصل المقصود إلا تشبه بالرجال فقط، ليس منها مقصود مقصود. الخف يلبس إنسان ليقي رجله ويقي ايش ويمشي، يعني لا يمشي على قدمين حافيين، فيحصل المقصود لو كان مسروقا من حرير وغيره. اما العمامه ليس لها مقصود المراه اطلاقا الا تشبه في الرجال، وذلك لا نقول انه يحصل بها ما يحصل به المقصود اساسا، وذلك لم يرخص في المسح عليها بخلاف مسح على الخف، هذا على القول الراجح. نعم. بقيت مثلا نكملها بخصوص مسح الخف العمامة حتى ننهي كلام العمامة. هل يمسح العمامة كلها؟ هل نمسح العمامة كلها أم لا؟ الصواب أنه يمسح على أكثر العمامة، يمسح على أكثر العمامة، هذا هو الصواب، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء بل يمسح على العمامة كلها، لأن الفرض هو مسح على جميع الرأس، لكن الصواب أنه يمسح على أكثر عمامة، لأن هذه القاعدة في الحوائل التي جاءت على سبيل الرخصة لا على سبيل الضرورة. فكما أن الخف الفرض غسل جميع قدم جاء التخفيف فيه والمسح على أعلاه، كذلك العمامة، وذلك الصحيح أنه يمسح على أكثر العمامة، وإن كانت ناصيته بادية مسح على ناصيته وأكمل على عمامته، كما ثبت ذلك في صحيحه أو عند النسائي أن الإنسان مسح بناصيته وعلى العمامة. أنا قلت أنه مسلم حديث عند النسائي، وهذا هو الراجح، ويدل عليه قول جابر لما سئل عن مسح العمامة قال أمس الشعر الماء، أمس الشعر الماء، هذا إذا كان الشعر باديا من مقدم الرأس، فإن كان باديا فإنه يمسه ثم يكمل على العمامة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
شيخ
حسين، نعم،
الآن الشيخ ما ثبت عن السلام من مسح على النهري، هل يؤيد مذهب تيمية في خطب الأثار دون الكعبين؟
طبعا هذا دليل، ذكرنا أن هذا دليل لمن قال بجواز مسح الخف فخرق أو كان مسح الكعبين، طالما يسمى خفا ويشق نزعه لا فرق بين هذا وهذا، لا سيما أن قطع الخف أسفل الكعبين قد نسخ، قد نسخ، وذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا كان محرما أن يمسح أن يلبس الخفاف من غير قطع.
طيب شيخ، على كل هذا يجوز للمحرم نفسه أن يلبس بكرة الجوتي تبدو من الكعبة؟
لا، احنا نفرق بين ان نقول يجوز مسح خف ولا غير خف. الذي يقول بجواز مسح على الخف مثلا الكعبين يقول هو خف، والمحرم يمنع من نفس الخف. الان احنا الذي يقول بجواز مسح على الخف ولو بدا منه الكعبان يقول انه يسمى خفا، طالما انه يسمى خف جاز مسح عليه حتى كان من الكعبين، ولا فرق بين ان تبدو منه الكعبان او ان يكون مخرقا في اجزاء اخرى يبلغ ايش؟ مبلغ كشف الكعبين، أليس كذلك؟ طيب إذا معناته أنه خف، والمحرم ممنوع من لبس الخف أساسا، كيف يلبس الشيء؟ إذا قلنا بأن الخف إذا كان أسفل الكعبين هو خف، المحرم ممنوع من لبس الخف مطلقا إلا أن لا يجد عليه. النعل أشبه إما أنها تربط، والشسع النعل تربط وتثبت القدم وهذا هو الأظهر، وإما أن يكون إيش تلبس تلبس هذا، لكن أظهر أن المس إن قلنا بجواز مسح النعلين هو النعال التي يشق ونزعها، أما اليوم لبسها تقطع تزيل، لكن النعال التي تربط وفيها خيط وغيرها جاز المس عليها على قول من قال بجواز ذلك.
الصندل
يا شيخ، مثل الصندل.
طيب شيخ الأحسن إليك، الآن بالنسبة لحمار المرأة،
الحمار المحمود الحمار المحمود هذا تدفع
شيخ، لو تعصب
بشماله جاز مس عليه، لو جاء هذا وتعمم بالشماله جاز مس عليه، طالما انه عمامه تلف جاز مس عليه، والله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.